شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند قراءة والبكاء عند القراءة والتدبر. عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي، فرأيت دموعه تسيل، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وزاد هناد في روايته: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي القرآن. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أيضا فيه فضل التلاوة، فضل تلاوة كتاب الله. والباب السابق قراءة الشيخ على التلميذ، وأما هذا الباب فقراءة التلميذ على الشيخ. في الباب السابق قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة على أبي بن كعب، وفي هذا الباب قراءة عبد الله بن مسعود سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم أن القرآن يؤخذ إما بالعرض أو بالسماع. فمن أراد أن يتعلم القرآن إما أن يقرأ الشيخ، أن يلقن الشيخ الطالب فيتعلم الطالب، وإما أن يقرأ التلميذ فيصحح المعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطريقتين لتكون هاتان الطريقتان منهاجا في تعليم كتاب الله تعالى. ذكر عبد الله بن مسعود عن نفسه رضي الله عنه، قال: عن عبيدة عن عبد الله، والمقصود عبيدة السلماني التابعي، عبيدة ابن عمرو السلماني تابعي ثقة، وهو تابعي كبير ثقة مخضرم، روى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال عبد الله ابن مسعود: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود؟ لماذا خص عبد الله بن مسعود بهذا؟ قالوا: لمنزلة عبد الله بن مسعود في القرآن الكريم، لمنزلته في علم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، والمقصود قراءة عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث له سبب ورود، يرويه عبد الله بن مسعود أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بين أبي بكر وعمر، وعبد الله بن مسعود قائم يصلي، فافتتح عبد الله بن مسعود سورة النساء يسجلها، أي يقرأها قراءة مفصلة، يسجلها أي يقرأها قراءة مفصلة. افتتح عبد الله بن مسعود وهو يصلي سورة النساء، كان يرفع صوته، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: فأخذ بعد القراءة أخذ عبد الله ابن مسعود في الدعاء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى، فكان فيما سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: سل يا عبد الله بن مسعود، سل تعطى، اطلب ادعو يعطيك الله. قال عمر: والله لأغدون على عبد الله ولأبشرنه بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه. فأتى عمر عبد الله ابن مسعود يبشره، فوجد أبا بكر خارجا من عنده قد سبقه فبشر عبد الله بن مسعود. فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: إنك لسباق بالخير يا أبا بكر. فبشر أبو بكر عبد الله بن مسعود قبل عمر رضي الله عنهما. فعبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام مدحه في هذا، لأن القرآن من فيه يخرج غضا كما أنزل، بل هو الذي افتخر رضي الله عنه لمصلحة دينية. ويحق أن ويجوز أن يذكر الإنسان شيئا في نفسه من العلم إذا كان فيه مصلحة دينية. هو الذي افتخر بهذا. ما الذي قاله؟ وما هي عبارات الفخر التي افتخر بها؟ قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. يعني ما سمعت أحدا يقول عبد الله بن مسعود أخطأ، هناك أعلم منه بكتاب الله تعالى، هناك أعلم منه. قال: لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا هو فيه وحقه. قال: أني من أعلمهم بكتاب الله تعالى. قال مسروق شقيق: قال فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وهو الذي قال كما في الصحيحين: والله الذي لا إله إلا هو عبد الله بن مسعود، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم في أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت. والله الذي لا إله إلا هو، ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فلأجل هذا الفضل أيها الإخوة، هذه المنزلة لعبد الله بن مسعود الذي كان من علماء الصحابة في القرآن الكريم، وشهد له الصحابة بذلك، شهد له أبو موسى بهذا الأمر، شهد له أبو مسعود البدري بهذا الأمر. أبو مسعود لما رأى الناس مجتمعين فقال أبو مسعود: لا والله ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم، يقصد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة في قصة بعض أهل المتكلم في إسنادها، ولكن تذكر من باب علم عبد الله بن مسعود في القرآن. الشعبي يقول: ذكروا أن عمر رضي الله عنه لقي ركبا في سفر فيهم عبد الله بن مسعود، في هذا السفر لقي ركبا وفي الركب عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رضي الله عنه وهو لا يعرف أن في الركب في القوم عبد الله بن مسعود، فأمر عمر يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله بن مسعود: من بعيد، أقبلنا من الفج العميق. فقال عمر: أين تريدون؟ فأجاب عبد الله بن مسعود: نريد البيت العتيق. من أين أقبلت؟ قال: أقبلنا من الفج العميق. أين تريدون؟ قالوا نريد البيت العتيق. فقال عمر رضي الله عنه من هذه الإجابة قال إن فيهم عالما، وأمر رجلا فناداهم أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية. فقال عمر نادهم أي القرآن أحكم؟ فقال عبد الله بن مسعود إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قرأ الآية. قال عمر نادهم أي القرآن أجمع؟ قال عبد الله بن مسعود فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عبد الله قال عمر نادهم أي القرآن أخوف؟ قال عبد الله بن مسعود ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال عمر نادهم أي القرآن أرجى؟ قال عبد الله بن مسعود قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر نادهم أفيهم عبد الله بن مسعود؟ فقالوا اللهم نعم. هذه الإجابات من عبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى. أفيهم عبد الله بن مسعود؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكنيته أبو عبد الرحمن قالوا اللهم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن هو يعرف من يأمر، أمر رجلا يتقن كتاب الله ويتقن تلاوته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام متى قال له اقرأ علي القرآن؟ في الليل، في قيام الليل، في النهار؟ في رواية عند الطبران أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني ظفر فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأناس من أصحابه، فقال يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. في رواية التالية قال وهو على المنبر فقال اقرأ علي. فبمجموع الروايات نأخذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجد بني ظفر، الحادثة هذه مسجد بني ظفر، اجتمع الناس، النبي على الصخرة والصخرة كانت عندهم مثابة المنبر، إنه في رواية أخرى على المنبر، فالنبي اتخذها منبرا على المنبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قبل أن يفتتح كلامه. وفي هذا ما كان عليه السلف من افتتاح المجالس بالقرآن الكريم. وكذلك أسند الخطيب البغدادي أن السلف كانوا إذا بدأوا مجالسهم افتتحوها بالقرآن، لأن البعض تكلم الآن في افتتاح الاحتفالات مثلا بالقرآن الكريم، الاحتفالات القرآنية في مثلا عرس اجتماع افتتاح بالقرآن الكريم، قال هذا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان هذا، فهو من البدع. والصواب خلاف ذلك، من قال أن هذا من البدع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن وأن يفتتح به المجلس، والتابعون كانوا يفعلون ذلك كما روى الخطيب البغدادي. كما فهذه من عادة السلف، إذا جلسوا مجلسا افتتحوه بكتاب الله تعالى، اقرأ علي القرآن. فإذا بعبد الله بن مسعود يقول متواضعا يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن، يعني المقصود أن الله أنزل القرآن عليك، أنت أحق بقراءته من غيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إني أحب، في رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره؟ يقول ابن بطال يحتمل أنه يحب أن يسمعه من غيره ليبين أن عرض القرآن سنة، أن التلميذ يعرض على الشيخ سنة، ويحتمل يحب أن يسمعه من غيره، قالوا لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن الاستماع ربما يكون أقوى للتدبر، والنفس أخلى وأنشط لذلك، لذلك ابن القيم رحمه الله يعد من أنواع هجر القرآن الكريم هجر إيش؟ السماع، غير هجر التلاوة، هجر السماع. اللي ما بسمع قرآن هجر كتاب الله، فهو أدعى للتدبر. النبي قال إني أشتهي أن أسمعه من غيره لأنه أقرب لتدبر كتاب الله تعالى، هذا أقرب للتدبر، فقال إني أشتهي أن أسمعه من غيره. ففيه استحباب طلب القراءة كذلك من الحافظ المجود لقراءة كتاب الله، وهذه فعلا أبلغ في التفهم والتدبر. ربما تقول والله يا أخي الشيخ الفلاني أنا أسمع لقراءته فأشعر كأن قراءته يفسر فيها كتاب الله تعالى. استحباب استماع القراءة والإصغاء إليه، يستحب. إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أشتهي أن أسمعه من غيري. ومن علامات تواضع الإنسان أن يسمع ممن هو أقل منه علما، فعبد الله بن مسعود أقل من النبي صلى الله عليه وسلم علما. لا ينبل الإنسان حتى يأخذ العلم ممن هو دونه، من هو مثله، من هو فوقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع من عبد الله بن مسعود مع أنه هو الذي علمه القرآن، لكن سمع منه، يحب عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من غيره. قال عبد الله بن مسعود فقرأت النساء، أي فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية رقمها في سورة النساء آية 41، الآية 41 من سورة النساء. إذن قرأ سورة النساء من بدايتها حتى الآية 41، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يستمع، يستمع. ولا شك أن استماعه عليه الصلاة والسلام بتدبر، لأنه عند هذه الآية أوقفه، عند هذه الآية أوقفه فقال له حسبي. فلما وصل لهذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، إيش يعني فكيف؟ يعني فكيف حال الناس يومئذ، يوم تحضر أمة كل نبي من الأنبياء ويكون نبيهم في ذاك الحال في ذاك الموطن شاهدا عليهم في قبولهم له أو ردهم إياه. يعني هناك أنبياء لم يؤمن بهم أقوامهم، وهناك أنبياء آمن بهم أقوامهم. إذا يحضر هؤلاء وهؤلاء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل هو يأتي يوم القيامة شهيد ويشهد على هذه الأمة أو لا يشهد؟ يشهد، يشهد. طيب لما يشهد النبي عليه الصلاة والسلام إذن تعرض عليه أعمال أمته، تعرض عليه أعمال أمته وما فيها من خير وما فيها من شر. هل النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال الأمة الآن، يعني ما يعملونه من خير أو شر؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وروى وذكر أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، قال باب ما جاء في شهادة النبي على أمته صلى الله عليه وسلم. وذكر سعيد بن المسيب قال ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم يوم القيامة. قال ما من يوم إلا تعرض أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيعرف النبي أمته بأسمائهم وأعمالهم، لذلك يشهد عليهم يوم القيامة. أولا هذا الأثر ضعيف ولا يصح، ورد حافظ بن كثير هذا الأثر، قال هذا أثر أول شيء ضعيف، وهو من قول سعيد المسيب، أصلا هو ضعيف عن سعيد المسيب وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول. ولكن هذا يعارضه كذلك أيها الإخوة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، يكسى من البشر إبراهيم. قال ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذاك اليمين وذاك الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن النبي تعرض عليه أعمال أمة ولا ما تعرض؟ لا تعرض، لأن يوم القيامة ما يعرف أمة أمة، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وكذلك قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. بعدما مات عليه الصلاة والسلام لا يعرف أعمال أمته ولا يعرف أسماءهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الإمام الطبراني عن عمار بن ياسر يقول إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، هذا حديث حسن، فليس من أحد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الملك هذا يبلغه ماذا؟ فقط الصلاة عليه. فإذا صلينا عليه هناك ملك يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. فهنا غير ذلك من الأعمال، لا غير ذلك لا تعرض عليه الأعمال كما هو منقول عن سعيد المسيب لكن الإسناد ضعيف. ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام، فقط في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. أما أنه يعلم كل أعمالنا وكل ما يجري للأمة الآن، لا لا. وفينا نبي يعلم ما في غد، قال عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهيد على ذي أمة يوم القيامة، يعني يشهد على أعمالهم، يشهد عليهم، يشهد بما عملوه أنه بلغ الرسالة وأنه أدى الأمانة، وأيضا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. فبوب الإمام البخاري هذا الحديث قال باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الآية بكى، قال فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. من يقول هذا؟ عبد الله بن مسعود. فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. في رواية أخرى قال فغمزني رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وهو كان جالس على الأرض، الصحابي كان جالس على الأرض، فالنبي يبكي، الصحابي ليش أنا أقرأ القرآن؟ فغمزني رجل قال فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. في رواية فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام من خشية الله. لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية؟ يعني مرت آيات في سورة النساء فيها ذكر العذاب، فيها ذكر، لكن لماذا بكى عند هذه الآية أيها الإخوة؟ ما الذي أبكاه في هذه الآية؟ لماذا؟ ابن بطال رحمه الله قال بكى في هذه الآية لأنه مثل أهوال يوم القيامة، مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال هناك الداعية إلى شهادته عليه الصلاة والسلام لأمته بالتصديق وسؤال الشفاعة لأهل الموقف. تذكر الموقف هناك فبكى عليه الصلاة والسلام، وهو أمر والله يحق له طول البكاء. والله لو نتذكر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة لذرفنا الدموع الغزيرة أيها الإخوة من شدة هذا اليوم. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن ولدان، يوم تشقق السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. فحق لمن يتذكر هذا اليوم يبكي. والفارق بين السلف ومن بعدهم، السلف كانوا يتذكرون الآخرة ويعيشون لها ويبكون من خشية الله إذا ذكروا آيات الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الموقف بكى. والأمر الثاني يقول الحافظ بن حجر والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه سيشهد عليهم بعملهم. قال وعملهم ربما لا يكون مستقيما فقد يفضي ذلك إلى تعذيبهم، فبكى رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن أعماله فيها تقصير. فلما قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، النبي عليه الصلاة والسلام سمعها، إذا سأشهد على أمتي وأمتي فيها من التقصير ما فيها، فيها من التقصير ما فيها. فبكى عليه الصلاة والسلام شفقة بأمته ورحمة بهم. إذن لأمرين، لهول المطلع شدة الموقف يوم القيامة، وإما أنه بكى رحمة بأمته، بكى رحمة بأمته. ففي هذا أيها الإخوة استحباب البكاء عند قراءة القرآن. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا ويش وبكيا. قال بعض السلف لما كان يسجد كان يقول هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كانت إذا تليت عليهم الآيات يبكون، بل الأصل أن الإنسان يبكي، فإن لم يبكي فليتباكى، فإن لم يبكي ولم يتباكى فليبكي على قسوة قلبه، فليبكي على قسوة قلبه. وفي حديث رواه ابن ماجه ولكنه ضعيف في إسناد إسماعيل بن رافع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. والإمام الغزالي رحمه الله قال يستحب البكاء عند قراءة القرآن، يستحب. طب وطريقة ذلك كيف الإنسان بيبكي؟ كثير ناس بيقول يا أخي بسمع ببكيش، بسمع آيات الجنة والنار وما ببكي، كيف؟ قال وطريقة ذلك، قال أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم ينظر تقصيره، ينظر تقصيره في جنب الله. إذن يتذكر الوعيد الشديد، الخوف من نار جهنم، الحزن، بعدين ينظر لتقصيره. فعند ذلك تقصير كبير، العذاب شديد، فما لك إلا أن تبكي على حالك. قال فإن لم يحضره حزن فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. يعني هو إذا ما بكى عند القرآن وسمع آية القرآن بقول يبكي على مصيبته اللي وقع فيها، أنه ما بكى من تقصيره وقلة خوفه من هول المقطع يوم القيامة. فيستحب يا إخواني البكاء من خشية الله عند قراءة القرآن، هذا بكاء مستحب. ما أحسن أن تفتح كتاب الله وأن تسيل الدموع مباشرة، تفتح المصحف تقرأ وتسيل الدموع مباشرة، وهذه الدموع هي التي يحبها رب العالمين. لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. وفيه أيضا استحباب قول القارئ أو المعلم لتلميذه حسبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ حسبك. عند هذه الآية قال له حسبك، يعني توقف عن القراءة. وهكذا جرت عليها عادة أهل التجويد، أنه الإنسان إذا أراد أن يتوقف قيل له حسبك، هذه من السنة. قول المعلم للتلميذ حسبك يعني قف هنا، هذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حسبك. وفيه جواز الوقوف على غير نهاية الآيات. ابن مسعود قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، عفوا، في جواز الوقوف على الآية مع عدم انتهاء المقطع بأكمله، لأنه هناك تكملة للآية، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، التكملة إيش؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوقفه عند قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هذه نهاية آية، لكن ما اكتمل المعنى في الآية. لو وقفت عندها وما اكتمل المعنى يجوز. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فالمعنى متكامل. فقالوا يجوز الوقوف على الكافي من على معنى لم يتم بعد وتمام معناه في الآية التي بعدها. هذه بعض الفوائد في حديث عبد الله بن مسعود. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.